بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل الكلام إلى أن المعاملة المشتملة على المحاباة هي التساهل والتسامح في السعر. مثلا يريد يبيع بستان، يتساهل في سعره، هو يسوى له بالسوق مثلا خلينا نفرض 100,000 دينار، هذا البستان كبير مثلا، هو يبيعه 80,000 أو 70,000. طبعا المصنف راح يقول ما يساوي 10 دراهم، اللي قيمته 10 دراهم يبيع الدرهم واحد من باب المحاباة. المعاملة المشتملة على المحاباة تتصور على 3 أنحاء أو 3 أقسام. القسم الأول أن هذا الشخص يتساهل ويتسامح مع القاضي لأجل جلب محبة القاضي ليحكم له، أو لأجل نفس الحكم له. المصنف يقول هذه رشوة أو في حكم الرشوة، والمعاملة تكون محرمة. المحاباة على هذا النحو المقصود بالأصالة شنو هو؟ لا، المقصود بالأصالة المحاباة، والمقصود بالتبع المعاملة. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني أن لا تكون المحاباة مقصودة أولا وبالذات، بل المقصود أولا وبالذات المعاملة. يعني هذا يريد أن يجري معاملة، لكن المحاباة مقصودة خل نفرض بالتبع لأجل أن يحكم له. على سبيل المثال، واحد يبي يبيع بستانه، يجي يقول مثلا نفرض 3 مشترية 4 مشترية متقدمين، يقول أبيع للقاضي، لربما القاضي شنو يحكم لنفعي. إذن المعاملة هي مقصودة أولا. المحاباة والتسامح يتسامح ويا هذا من باب أنه يريد أن يصل إلى أن يحكم له مثلا في القضية. هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني هناك شرط، لكن هذا الشرط خلوا بالكم على الشرط، هذا الشرط خارج عن العقد، لا هو شرط في ضمن العقد. هذا النوع يكون رشوة، لأن لب المعاملة يرجع إلى أن قصد المعاملة إلى أنه عندما قصد المعاملة قصد المعاملة شنو المجانية، لكنه شرط على القاضي اللي هو المشتري. حطوا بالكم هني كأنه شرط على القاضي أن يحكم له، بحيث لو لم يكن هذا الشرط لم يقدم على بيع البستان. واضح القسم الثاني. القسم الثالث أن المعاملة مقصودة والمحاباة غير مقصودة، أصلا لا يوجد، لأنه لا يوجد محاباة لأجل الحكم له. زين، يعني على وجه الشرط الذي هو خارج العقد هذا ما موجود، بل هو يحابي لأجل أن يوجد في قلب القاضي مثلا الحب والمودة والميل القلبي نحوه. زين، هذه هدية، هذه اللي عبرنا عنها هدية، وهي ملحقة بالرشوة، فتكون هذه أيضا محرمة في هذه الأقسام الثلاثة. طبعا هذه محرمة تكليفي. الآن نحن نريد أن نبين هل المعاملة تكون باطلة في الأقسام الثلاثة أم لا تكون. المصنف يقول المعاملة باطلة في جميع هذه الأقسام الثلاثة، ولهذا وجه قوي. الحين هو ما بين، أنا أبين من الخارج ليش هناك وجه قوي لبطلان المعاملة في الأقسام الثلاثة. لأن النصوص التي دلت على حرمة الرشوة الظاهر منها ماذا؟ بقاء المال على ملك الراشي. يعني المال إذا لم يخرج من ملك الراشي وبقي على ملك الراشي، هذا الشخص الذي يبذل الرشوة، تكون المعاملة فاسدة. بل هذا هو معنى فساد المعاملة. وفي المقام النهي متوجه إلى ماذا؟ إلى ذات المعاملة المحاباتية. واضح؟ هنا لا يوجد شرط يغاير العقد حتى تجي حضرة جنابك تقول لي الشرط الفاسد لا يفسد المعاملة. نقول ما في شرط مغاير للمعاملة، ما في أصلا، لا يوجد. المعاملة المشتملة على المحابات من حيث المجموع هي رشوة أو في حكم رشوة، وليس لهذه المعاملة وجود مغاير لوجود الرشوة. فالنصوص التي تدل على بقاء المال على ملك الراشي تشمل المقام، وهذا هو معنى فساد المعاملة. نطبق، يقول: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها، يعني يلحق بالرشوة حكما، المعاملة، يعني عفوا يلحق بها شنو؟ يعني هي خارجة موضوعا وملحقة حكما. زين، خلينا نسميها الرشوة الحكمية مو الحقيقية. المعاملة المشتملة على المحابات كبيعه من القاضي، يعني شخص يبيع بستانه اللي يساوي 10 دراهم يبيعه بدرهم واحد، كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم. فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها، هذا شنو القسم الأول، يعني شنو المحابات كانت مقصودة بالأصالة، المعاملة مقصودة بالتبع، فعلى هذا يكون الحكم زين له، يعني أن يحكم له يكون ماذا؟ لأن المحابات مقصودة بالأصالة، فيكون بين قوسين أن يحكم القاضي لنفعه، هذا يكون شرطا في المعاملة وفي العقد، فتكون رشوة. صحيح؟ مرة ثانية: فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمن المعاملة، زين هذا أول واحد شفتوه، أو قصده، هذا القسم الثاني، المعاملة لكن جعل المحابات لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطيا عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد. مرة ثانية: هذا زين المعاملة مقصودة أولا وبالذات، المحابات مقصودة بالتبع ثانيا وبالعرض، لكن مقصودة لأجل ماذا؟ لأجل الحكم له. فبناء على هذا يكون الحكم لنفعه شنو؟ شرط، لكنه شرط خارج عن العقد مو في ضمن العقد، فتكون رشوة أيضا، لأن لب المعاملة يرجع إلى ماذا؟ إلى أنه قصد المعاملة المحاباتية لكن شرط على القاضي أن يحكم له، بحيث لو لم يحكم له، لو لم يكن هذا الشرط موجودا لما أقدم على المعاملة، بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطي عليه من الشروط، زين يعني ما تبانيا وتواطأ زين على الشروط التي لم يصرح بها في ضمن عقد، فهي رشوة. وإن قصد، هذا القسم الثالث، أصل المعاملة، زين هو هنا في القسم الثالث ما عندنا محابات، هو قاصد المعاملة والمحابات غير مقصودة بنحو الشرط خارج العقد ما موجودة، لكنه قال أنا إذا هذا أعطيت هذا البستان بثمن أقل هذا راح ماذا يوجد المودة والحب في قلب القاضي. فبالتالي هذا القاضي راح يحكم لي. هذه شو نسميها؟ نسميها هدية، اللي احنا اصطلحنا عليها بالهدية. وإن قصد أصل المعاملة وحابا فيها لجلب قلب القاضي فهو، يعني إعطاء هذا البستان للقاضي بأقل من سعره نظير الهدية للقاضي، فهي ملحقة بالرشوة. وفي فساد المعاملة المحابات فيها وجه قوي، يعني بجميع أقسامها الثلاثة، واضح؟ الآن فرع جديد اللي هو الفرع السابع. هذا الفرع السابع في الحكم الوضعي وهو الضمان وعدم الضمان. هذا القاضي اللي أخذ الرشوة أو أخذ الهدية جامعه شنو؟ كل ما حكمنا بحرمة أخذه، كل ما حكمنا بحرمة أخذه، يعني الرشوة الحقيقية اللي هي على أصل الحكم، الرشوة الحكمية اللي هي خارجة عن الرشوة موضوعا وداخلة تحت الرشوة حكما، هذا كل احنا قلنا حرام. هذا القاضي هل يكون ضامنا أم لا يكون ضامنا؟ بمعنى أنه يجب عليه أن يرد المال إذا كان عين المال موجودا، أو يرد البدل إن كان قيميا فيرد القيمة، وإن كان مثليا يعطي المثل، إن كان المال قد تلف هذا واجب عليه الرد. المصنف يقول بما أنه يحرم عليه أخذ المال، النهي إرشاد إلى ماذا؟ إلى فساد ما يكون منشأ للأخذ. شنو هو المنشأ للأخذ؟ هذا نفس الرشوة، نفس الإعطاء، صح ولا لا؟ فأكل المال أقول منشأ الأخذ هنا أن يحكم له، أو أن يكون في قلبه ود له. زين، هذا عندما أخذ المال هذا القاضي وأكل المال يكون أكله للمال مصداقا لأكل المال بالباطل، فيكون ضامن ويجب عليه أن يرد الهدية ويرد الرشوة. ونجي لأيها القاضي يقول أنا بتوب، خلاص أنا مثلا أخذت مثلا من فلان هدية، من فلان رشوة، نقول له رجع عين المال إن كان موجودا أو بدل المال طبعا إذا كان مثليا أو قيميا، واضح؟ المصنف يذكر ثلاثة أقسام، خلنا نذكر هذه الأقسام ثم نطبق. القسم الأول أن يأخذ القاضي الجعل أو الأجرة في مقابل نفس الحكم، هذا شنو سميناه؟ سميناها الرشوة الحقيقية. هنا يكون ضامنا ويجب عليه أن يرد المال أو البدل مع تلف المال. القسم الثاني أن يأخذ القاضي الرشوة من الراشي، واضح؟ هنا أيضا يجب عليه أن يرد المال على الراشي، ولا يجوز له أن يتصرف في هذا المال. القسم الثالث أن يبذل المال للقاضي لا لقصد أن يحكم القاضي لنفعه، لكن المشكلة في هالقسم، حطوا بالكم هالقسم فيه مشكلة. الراشي حينما أعطاه الرشوة أعطاه بلا مقابل مجانا، أعطاه مال مجانا. إذن ليش أعطاه مال مجانا؟ لكي يكون داعيا، لأن هذا القاضي تحت إيد القضية، أفرض ملف القضية الإضبارة تحت إيد القاضي، هو أعطاه هدية بلا مقابل مجانية، كي يوجد الداعي في نفسه على أن يحكم لنفعه. هذا شنو اصطلحنا عليه؟ اصطلحنا عليها بالهدية. انزين، البعض هنا قال لا ضمان، اللي هو المصنف. ليش لا ضمان؟ لأنه حينما أعطاه المال أعطاه المال على أي وجه؟ على وجه الهبة المجانية، يعني بدون مقابل. غايته هنا أن نقول أنها هبة مجانية فاسدة. زين، الآن قد تسأل لماذا هي مجانية؟ لأنه هذا وهب لإيجاد الداعي. زين، طبعا أنت تبتشكل علينا بإشكال، اشكل بهالطريقة، قول هذه ليست مجانية، هذه لها مقابل، وهو إيجاد الداعي ليحكم لنفعه. واضح شلون تشكل؟ لأن الواهب، احنا نقول مجانية لماذا؟ لأن الواهب هنا عندما وهبه
يريد إيراد،
لم يقصد هبة أن تقع في مقابل شيء، صح؟
بس مو الميل القلبي محبة.
صحيح، هذا داعي، هذا الداعي. يعني أنا أعطيك فلوس الآن بدون مقابل، حتى إذا أنا رحت مثلا للحسينية أنت تجي تفضي لي مكان على يمين المنبر، هو قاعد يقول المستشكل، يقول المستشكل يقول لماذا تقولون مجانية مع أنه حينما دفع المال دفع المال لإيجاد الداعي في قلب القاضي شنو؟ ليحكم له، اللي قلنا هدية، صح ولا لا؟ انزين، الجواب شنو؟ هذا عندما وهب لم يقصد أن تقع الهدية في مقابل شيء. انزين، الداعي شلون؟ الداعي لا يصلح ان يكون عوض، لان الذي يعد عوض عن الهبه هو الشيء الذي يكون كالمعوض في كونه من الامور الماليه عند العقلاء. واضح؟ يعني ما تقدر تقول هذا مثلا على سبيل المثال انا اعطيك مثلا على سبيل المثال دوره من كتب الشيخ الانصاري لكي تسلك طريق طلب العلم، هذه الهبة مو مجانية؟ مجانية. لأي داعي؟ لداعي إيجاد الشوق في قلبك كي تسلك طريق طلب العلم، هذا لا يقع عوض في مقابل هذه الدورة الثمينة من كتب الشيخ الأعظم. واضح؟ وكذلك هنا عندما أعطاه المال، صحيح أنت بتقول لي أنه لإيجاد الداعي، أقول لك الداعي لا يصلح أن يكون عوض، لأن العوض عند العقلاء هو ما يكون كالمعوض من الأمور التي تعد مالا في نظر العقلاء. أنزل. طيب، أنت قلت هدية مجانية، ولماذا قلت فاسدة؟ لأنها مصداق للرشوة، والرشوة باطلة. واضح؟ بالتالي الدليل على عدم الضمان، جاي نثبت عدم الضمان هنا، أن الهبة، حطوا بالكم، لو كانت صحيحة، الحين راح نتكلم منها لآخر الدرس في هالقاعدة، الهبة لو كانت صحيحة لا توجب الضمان، لأن الواهب قد رفع سلطنته عن ماله. واضح؟ هو اللي رفع سلطنته عن ماله، منو قال لك تجي تعطيني هدية؟ زين، ومعه لا مقتضية، لأن نقول بأن الآخذ هو ضامن، فإذا لم يضمن بصحيحها لم يضمن بفاسدها أيضا. راح نتكلم في القاعدة بعد التطبيق. يقول طيب، ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ اللي هو القاضي رده، ورد بدله مع التلف إذا قصد، حطوا بالكم، إذا قصد مقابلة هذا المال اللي دفعه هذا الراشي، إذا قصد أن يقابل بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما، يعني حيث حكمنا بتحريمهما خلافا لمن، ما أدري منه، ما أذكر منه، القاضي كان المفيد، اللي قال مو حرام، لا احنا نقول حرام، واضح؟ هذا اي قسم؟ القسم الاول اللي هي الرشوة الحقيقية، وكذا الرشوة لانها حقيقة جعل على الباطل، فيكون اكل المال بازائها اكل للمال بالباطل، ولذا فسرها في القاموس، يعني في القاموس فسر الرشوة بالجعل ولو لم يقصد بها المقابلة. زين، اما لو يعني لو لم يقصد الراشي بالرشوة ان تقع في مقابل حكم القاضي، حتى لو لم يقصد ذلك هي رشوة، بل اعطى مجانا، يعني اعطاه المال على وجه المجانية ليكون داعيا على الحكم وهو المسمى بالهدية، فالظاهر عدم ضمانه، هذا الآخذ لا يضمن. ليش لا يضمن؟ يقول لأن مرجعه، يعني ما أعطاه للقاضي يرجع إلى شنو؟ المجانية، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة. إذ الداعي، يعني نحن لماذا قلنا بأنها هبة مجانية مع أنها وقعت في مقابل الداعي؟ مو هذا كلامك؟ الجواب، إذ الداعي لا يعد عوضا، العوض هو أن يكون ماذا؟ مثل المعوض في كونه مالا عند العقلاء. أما الداعي شنو؟ الداعي لا يعد عوضا. إنزين، هذه القاعدة. شنو الدليل على عدم ضمان الآخذ؟ ما أخذه من المعطي مجانا، شنو هو الدليل على عدم الضمان؟ يقول وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذا كان هو صحيح لا يضمن، وانت قاعد تقول هذه هبة مجانية فاسدة، فهذه أيضا أحسنت لا تضمن. وكونه، إن قلت سلمنا أنها هبة مجانية، إلا أن الهبة المجانية عبارة أخرى عن الهدية. إيه بلي هدية شبيه. يقول والإمام عليه السلام في تفسير قوله أكالون للسحت فسر الهدية بماذا؟ بالسحت، يعني السحت هو الحرام، فإذا كانت الهدية سحتا فمعنى أنها باطلة، فتبقى الهدية على ملك مالكها، فإذا بقيت على ملك مالكها فيجب على القاضي أن يرد هذه الهدية إلى مالكها، إلى صاحبها، وإذا صاحبها متصرف فيها وإذا القاضي متصرف فيها وانت الفت، يكون ضامنا للمثل أو القيمة عند التلف. واضح المستشكل شي يقول؟ المستشكل يريد أن يثبت الضمان. المصنف يقول كون الهدية سحت إنما يدل على حرمة أخذ الهدية تكليفا، يعني يحرم عليك أن تأخذ الهدية تكليفا، أما الحكم الوضعي وهو الضمان فلا يستفاد من كون الهدية سحت. إذن هذا الإشكال الأول. إشكال ثاني شنو بعد؟ يقول نحن لو سلمنا أن الرشوة في المقام هي هبة مجانية، سلمنا هبة مجانية هو الذي سلط الغير على ماله بإرادته مجانا وبدون مقابل، لكن لدينا دليل يدل على الضمان. ها شنو هو الدليل؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب أن يرد المال إذا كان موجودا، أو المثل أو القيمة إذا كان تالفا. المصنف يقول نعم هذا لطيف، على اليد ما أخذت حتى تؤدي له إطلاق ويشمل المقام، لكن هذه الرواية وهذه القاعدة خصصت لها عموم، هذا العموم لم يبقى على حاله، إنما خصص بالأخبار الدالة على عدم ضمان اليد فيما إذا كان التسليط مجانيا. الآن أنا أعطيك قلم مجانا هدية، أهب لك قلم، انت القلم هم يتلف عندك. اجي اقول لك تعال اضمن، يقول لا، على اليد ما اخذت مخصصة بهذه الأدلة. فهناك إطلاق زين اللي هو على اليد، لكنه لا يشمل الهبة المجانية. نطبق هذا المقدار، يقول وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان. طبعا وكونها حط قبلها هذا جواب عن سؤال مقدر زين، وهو أننا حتى لو سلمنا أن الهبة مجانية إلا أن الهبة المجانية فسرت في قول الإمام عليه السلام بالسحت، والسحت هو الحرام إلى آخر ما قلنا زين. الإشكال الثاني، وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرع على التسليط المجاني. يعني هنا عندنا هم سؤال مقدر، سلمنا أن هذه الرشوة المذكورة هي من قبيل الهبة المجانية، إلا أن الآخذ يكون ضامن بأي دليل؟ على اليد ما أخذت، فيجب عليه بمقتضى هذه الرواية أن يرد المال المأخوذ على صاحبه إن كان موجودا، أو يرد البدل إن كان تالفا. شنو جاوبنا احنا؟ قلنا بأن هذا العموم زين على اليد مخصص بالأخبار الدالة على عدم ضمان اليد فيما لو كان التسليط مجانيا، وفي المقام التسليط شنو هو؟ مجاني. طيب، هذا بالنسبة لي هذين الكلامين. الآن عندنا مطلب، وهو أن هناك بعض المعاصرين ما ذكروا من هم، أو بعض المعاصرين ما ذكروا من هو زين. هذا المعاصر وكأنه صاحب الجواهر، كأنه يقول حتى في الرشوة الحقيقية لا ضمانة. عجيب، احنا قاعد نتكلم في الهدية نقاش، يقول بلي من الأول ارجع، رشوة حقيقية لا ضمان، رشوة حكمية أيضا لا ضمان، بأي دليل؟ يقول لأنه هذا الراشي عندما أعطى المال زين أعطاه بأي عنوان؟ بعنوان المجانية، صح ولا لا؟ أعطاه المال مجانا، وإذا وكل من يسلط ماله زين لغيره، أو يسلط الغير على ماله بالمجان، فهو غير ضامن. هذا أولا. وثانيا، لأن الرشوة تشبه المعاوضة. شلون تشبه المعاوضة؟ لأن المعاوضة تبذل بأزاء ماذا؟ بأزاء الوصول إلى شيء آخر. أنا أريد أشتري كتاب المكاسب، أبذل المال للوصول إلى كتاب المكاسب. الرشوة تبذل لماذا؟ للوصول إلى الحكم لنفعه، والحكم له. فكما أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في المعاوضة، كذلك ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في الرشوة. عرفت شلون؟ إذن هذا استدل بدليلين وعند تعليلين لعدم الضمان، واضح؟ المصنف يقول هذا المعاصر ذكر تعليلين. التعليل الأول هو أن الراشي هو الذي أقدم على تسليط القاضي على ماله بالمجان، تمام؟ التعليل الثاني أن الرشوة تشبه المعاوضة. يقول بين هذين التعليلين تهافت واضح. ليش؟ لأنه شنو قال هو في التعليل الثاني؟ قال الرشوة تشبه المعاوضة. تشبيه الرشوة بالمعاوضة يدل على خلاف المطلوب. ليش؟ لأن هذا التعليل لو كان يشبه المعاوضة، الرشوة تشبه المعاوضة، لاستلزم ضمان القاضي لا عدم الضمان، واضح؟ لأن في المعاوضات يثبت الضمان. زين، هذا أول. والتعليل الثاني شنو هو؟ لأنها تشبه المعاوضة، هذا ثانيا بنور الإيراد غير التنافي. إنزين هذه تشبه المعاوضة، هذا ما يثبت عدم الضمان. ليش؟ لأن تشبيه الرشوة بالمعاوضة إنما يكون من أي جهة؟ من الجهة أو من جهة الأثر المترتب على المعاوضة. عندما تقول الرشوة كالمعاوضة، يعني بلحاظ الأثر الذي يترتب على المعاوضة. ومن الواضح أن المعاوضة الصحيحة يترتب عليها الضمان، وكذلك المعاوضة الفاسدة. فتكون الرشوة الصحيحة اللي هي شنو؟ الواقعة مقابل الحكم بمنزلة المعاوضة الصحيحة. فإذا ترتب الضمان على المعاوضة الفاسدة فالضمان يترتب أيضا على الرشوة الفاسدة. النتيجة أن هذا التعليل الثاني يدل على خلاف مقصود بعض المعاصرين، لأنه يدل على الضمان لا على عدم الضمان. يقول: وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد. طيب، معللا، شنو التعليل الأول؟ بتسليط المالك عليها مجانا، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني قال: ولأنها تشبه المعاوضة. عرفتوا التعليلين؟ وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ولا يخفى. طبعا هني في عندنا تعليق طويل بس أنا أهملته، هذه وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، في عندنا كلام طويل فيها العبارة هذه. ليش هذه الجملة ليش جابوها؟ هذا عطف تفسير للتسليط المجاني، يعني الرشوة ليست معاوضة حقيقة، لأن المعاوضة لابد فيها من المقابلة بين العوض والمعوض، وما في مقابلة بين الرشوة والحكم، بحيث يصح دخول أنه هذا حرف الباء، لأن حرف الباء هو للمقابلة. واضح؟ شوفوا: ولأنها لأنها تشبه المعاوضة ولا وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فهنا الباء تدل على شنو؟ مقابلة الحكم أو الرشوة. الحين أنت شلون ما تبي تقول قول، يعني شنو يبي يصير؟ يعني أنه هي في مقابله، الرشوة في مقابل الحكم والحكم في مقابل الرشوة. فهمت شنو قاعد أقول؟ يعني مثل ما تقول الثمن في مقابل المثمن والمثمن في مقابل الثمن، زين، مثل هذا في البيع مثلا وفي المعاوضات الحقيقية. زين، هي شلون عيل شبيهة بالمعاوضة؟ هي شبيهة بالمعاوضة كما قلت، من جهة أنها بذل شيء، بذل مال لأجل الوصول إلى شيء آخر. لأن هني الحكم بالقياس إلى الرشوة يكون من أي قبيل؟ من قبيل الداعي. الداعي شبيه بالعوض، هو مو عوض حقيقة. مثل شنو؟ مثل احنا نمثله بالهبة المعوضة. الهبة المعوضة يعني المشروط فيها التعويض. واضح؟ فبالتالي حتى لا أطول، التسليط بالحقيقة هنا في المقام واقع مجانا. فإذا واقع مجانا فيدخل فيما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فلا يضمن الرشوة مطلقا حتى لو كان لأجل الحكم ولو بالحق. وعلى هذا بعد إشكال المصنف لا يأتي، لكن إحنا من باب بيان العبارة قاعد نبين. يقول: والجواب: ولا يخفى ما بين تعليليه. عند تعليلين من التنافي، من هنا بدأ يجاوب. ليش؟ لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان، يعني أنت هني عندما قلت تشبه المعاوضة هذا يستلزم ضمان أنه المرتشي ضمان القاضي مو عدم ضمان القاضي. لماذا؟ لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما يعني من المتعاملين. أنت إذا عندك معاوضة صحيحة هذه المعاوضة الصحيحة كما توجب الضمان على البائع توجب الضمان على المشتري. أنت من تعطيني كتاب أيها البائع أنا أصفح الكتاب وأشوفه سليم أخذه، فإذا كان الكتاب في أوراق بيضاء أنت ضامن صح ولا لا؟ وكذلك المشتري تعطيني فلوس بعدين تبين أنها هذه الفلوس مثلا سبيل المثال لا تصلح للتعامل أنت ضامن لقيمة هذا الكتاب. زين شوفوا مرة ثانية، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل من المتعاملين ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه، يعني يكون كل من المتعاملين ضامنا لما وصل إليه في مقابل العوض الذي دفعه الآخر. واضح؟ فيكون، أقول فيكون يعني شنو؟ يعني فتكون المعاوضة الفاسدة فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقع. يعني إذا كانت المعاوضة الصحيحة موجبة للضمان تكون المعاوضة الفاسدة أيضا موجبة للضمان، وهذا معنى ما يضمن بصحيحه يضمن. حطوا بالكم على هالقاعدة، هالقاعدة ما يضمن وما يضمن وما لا يضمن وما لا يضمن، حفظوه. انزين، وهو المثل أو القيمة. وليس في المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. أقول هذه العبارة خلوا بالكم عليها حتى نتكلم فيها. يقول الشيخ الأنصاري ما عندنا معاوضة انزين صحيحة ما يضمن فيها العوض، حتى تجي أنت تقول أنه بفاسدها
لا يضمن.
واضح؟ بل في كل معاملة صحيحة هو يضمن، فبالفاسدة يضمن. صحيح؟ إن قلت لا احنا عندنا، ليش تجي تعطينا هذه الكلية التي لا استثناء فيها؟ نقول يلا جيب. يقول الحين راح أجيب لك أنا معاوضة معاملة إنزين ومعاوضة حقيقية إجارة. هذا الذي يستأجر العين إنزين، وأفرض استأجر العين وإجا دخل في البيت وقع عقد الإجارة عند هذا الشخص اللي وقعون يسمونه البنقاء، وإجا استلم البيت وعلى ساعة وقع السرق، هذا يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. لا لا، هذا المستأجر، المستأجر لا يضمن. فالعين المستأجرة غير مضمونة في يد مستأجر. فأنت حتى تقول هذا إذا قلت هذه غير مضمونة يعني ما لا يضمن بصحيحه قد يدعى أنه لا يضمن بفاسده أيضا، صح ولا لا؟ يقول الشيخ هذا الكلام أنت ليش جايبه تشكل بأي إشكال على كيفك؟ أنت انتبه جيدا إلى كلامنا، نحن نتحدث فيما إذا كان العوض عينا لا منفعة. أنت تجيب لي استدراك وتستدرك وتقول أنه لا، مثلا كيف تقول أيها المصنف أنه لا يوجد في المعاوضات ما لا يضمن بصحيحه؟ قاعد يشكل على المصنف، يقول لا احنا ممكن أن نخصص هذه القاعدة. شلون تريد تخصصها؟ يقول أنه بالنسبة لعقد الإجارة اللي بيناه. هذه العين اللي استأجرها هذا المستأجر لو تلفت بيد المستأجر في إجارة صحيحة توجب ضمان؟ لا، لا توجب ضمان المستأجر. هذا تخصيص للقاعدة مالتك. أنت تقول يضمن جبنا لك الآن عقد صحيح لا ضمان، وكذلك الأمر في الإجارة الفاسدة أيضا لا ضمان. عرفتوا شنو قاعد يقول هذا المستشكل؟ الشيخ يقول له أنت ما مخلي بالك على الدرس من الأول، فكرك منا ومنا، احنا نتكلم فيما لو كان العوض عينا لا منفعة. صحيح كلامك، إذا كان منفعة لا يضمن، أما إذا كان عينا أصلا لا توجد لدينا معاوضة أو معاملة إنزين، لا أنه تقول أنه لا يوجد الضمان في صحيحها، أصلا ما موجود هذا الشيء. نطبق، يقول من الأول، بس أنا حتى أركز على هذا، وليس في المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. أنت هم تجي تشكل، يقول نعم إشكالك مقبول، نعم قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض، كما أن العين المستأجر غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة، فربما يدعى أنها يعني العين المستأجرة غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة. عرفت العبارة شنو؟ حتى لا أعيد شرحه، يعني تقول أنت تجي تقول العين المستأجرة لو تلفت بيد المستأجر في الإجارة الصحيحة لا ضمانة، إنزين كذلك الأمر في الإجارة الفاسدة وأيضا لا ضمانة. إنزين يقول الشيخ لكن هذا كلام آخر، أنت قاعد تتكلم في المنفعة، احنا يا عمي نحكي فيما اذا كان العوض عينا، والكلام فعلا في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة. عرفتوا شنو يعني عدم ضمان المستأجر بالنسبة الى غير العوض في الإجارة الصحيحة والفاسدة؟ هذا كلام آخر وخارج عن محل كلامنا، لان الكلام في ضمان العين اللي هي عوض في المعاوضة للمثمن. عرفتوا؟ فالقاعدة تدل على أن كل هذه كلية ما تتخصص ولا يوجد فيها تخصيص، كل عوض أعم من الثمن والمثمن زين يضمن بالعقد الصحيح، وهو يضمن بالعقد الفاسد أيضا. والحاصل عدم ضمان العين في الإجارة الفاسدة هذا ما يصلح نقض على القاعدة الكلية، كل معاوضة صحيحة توجب الضمان، فتكون المعاوضة الفاسدة أيضا موجبة للضمان. ثم يقول المصنف والتحقيق أن الرشوة هل هي معاوضة أو شبيهة بالمعاوضة، هذا الكلام يصلح وجها لضمان العوض، مو أنه تقول هذا لعدم ضمان العوض أيها المعاصر، لأن هاي دعوة بعض المعاصرين صحيح. فالمعاوضة الصحيحة كالهبة توجب الضمان، والمعاوضة الفاسدة أيضا كالرشوة توجب الضمان. لذا يقول والتحقيق أن كونها معاوضة أو شبيهة بالمعاوضة هذا الكلام يصلح لماذا؟ يصلح لأن يكون ماذا؟ وجها، هو مكتوب وجه، وجه لضمان العوض فيها لا لعدم الضمان. الفرع الثامن، هذا الفرع الثامن، نحن لدينا دافع وهو الذي يعطي المال ويعطي الهدية، هذا يسمونه دافع، ولدينا قابض وهو الذي يأخذ الهدية. لو اختلف في الداعي إلى بدل الهدية إذن لدينا فروع في اختلاف الدافع والقابض. هذه الفروع هي ثلاثة الشيخ يذكرها، الأول أن يتفق على عنوان واحد ويكون الاختلاف في كونه، يعني كون هذا العنوان الواحد صحيحا أو فاسدا، كما لو هذا الشخص الذي دفع المال ادعى أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة، يقول أنا يوم أعطيت الفلوس أعطيت صحيح هدية، لكن ليحكم لي أو لأوجد المودة في قلبه لكي يحكم لنفعي ولصالحي. انزين هذا يدعي هذه الدعوة، القابض شو يقول؟ اللي هو القاضي، القاضي يقول لا بابا هذه هبة وهدية صحيحة وبداع القربة وهي لازمة، لازم نقول لازمة، حطوا بالكم، أو بداع الإحسان لأن أنا من أرحام هذا الباذل، فهذه الهدية هدية لازمة. طيب الفرع الأول شنو صار؟ أن يتفق على عنوان واحد وهي الهدية، والاختلاف في كون الهدية هذه فاسدة أم صحيحة. فلو كان المال المبذول تالفا هنا لا ضمان، حطوا بالكم على هالكلام، لأن بعدين الشيخ ما أدري شلون والعصمة لأهلها راح يقول كلام ثاني، لكن هو هذا الكلام الصحيح. لو كان المال تالفا، المال المبذول هنا لا ضمان، لأن احنا قلنا لا، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إذن ما في ثمرة لهذا الاختلاف فيما إذا تلفت العين المبذولة للقاضي. تمام؟ إذن لا يوجد ثمرة. إذن وين الثمرة؟ نسأل، نقول الثمرة فيما إذا كانت العين موجودة، هل يجوز لهذا الباذل أو الدافع أن يطالب باسترجاع العين أم لا يجوز له ذلك؟ لو كانت هدية فاسدة، يعني هي ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة، هنا له أن يطالب بإرجاع الهدية. وأما لو كانت الهدية، شو احنا مرات نقول هدية ومرات نقول هبة، ترى نفس الشيء، يعني بس هذا ما أدري ليش كذي نقول، على العموم احنا نقول هبة أحسن. لو كانت الهبة لازمة وصحيحة لا يجوز له أن يطالب بإرجاع الهبة لأنها لازمة، فالاختلاف زين في كونها صحيحة أو فاسدة، والعين موجودة، العين لم تتلف، فأي القولين مقدم؟ هل قول الدافع أم قول القابض؟ يحتمل أن نقدم قول الدافع اللي يقول أنا أعطيت الهدية لجلب المودة، يعني حتى يحبني هذا القاضي وتحصل مودة في قلبه، ويترتب على ذلك أن يحكم لنفعي، هذه الهدية شو تصير؟ فاسدة. إنزين لماذا يحتمل تقديم قول الدافع؟ لأن الدافع أعرف بقصده، من يعرف قصد الإنسان إلا هو نفس الإنسان، فهو عارف بنيته، هذا أولا. وثانيا لقاعدة اليد، أقول قاعدة اليد يعني شنو؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول للقابض لا يحق لك التصرف في ملك الغير، ترى هو القابض مقر أن هذا ملك الغير بس قاعد يدعي أنها هدية صحيحة. قاعدة اليد تقول أيها القابض لا يحق لك التصرف في هذا المال إلا أن يثبت أن المال قد انتقل إليك من قبل المالك أو لديك إذن من قبل المالك في التصرف. والمفروض أن الهدية على قول الدافع فاسدة، فله المطالبة بها، يعني ذكرنا دليلين، لكن الأقوى شنو؟ الأقوى أن نقدم قول القابض ليش؟ لأصالة الصحة. لأن القابض شنو يدعي؟ صحة الهبة. هذه دعوى مطابقة لأصالة الصحة. أصالة الصحة مقدمة على جميع الأصول النافية لصحة العقد. نطبق هذا المقدار. يقول: فروع في اختلاف الدافع والقابض. الفرع الأول: لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة، وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القربة أو لداعي الإحسان لأن صلة أرحامه. زين، حين هنا خلصنا، بينا الفرع الأول. ما الآن نسأل سؤال: أيهما نقدم، قول الدافع أم قول القابض؟ يقول: احتمل تقديم الأول اللي هو الدافع. ليش؟ لأن الدافع أعرف بنيته، هذا أولا، ولأصالة الضمان في اليد، لأن الأصل الأولي في اليد هو الضمان. إذا كانت الدعوى بعد التلف، فالعبارة خربت الشغل كله. إحنا قلنا لابد أن تكون العين شنو؟ موجودة، مو بعد التلف، لأن بعد التلف لا ضمان. إنزين، فإذا هذه إذا كانت الدعوى بعد التلف قيد لأصالة الضمان، لأن معنى الضمان شنو؟ يعني الضمان إنما يتحقق متى؟ بعد التلف. لأن ما هو الضمان؟ الضمان عبارة، هذا حين بنصحح الجملة إحنا، الضمان عبارة عن ماذا؟ عن كون الشخص ملزما بتدارك الشيء بدفع بدله أو مثله. على كل حال، كان الأنسب أن الشيخ يقول إذا كانت الدعوة قبل التلف، حتى يكون قيد لاحتمل تقديم الأول، لأن احنا نبي أنه شوفوا احتمل تقديم الأول، صح ولا لا؟ ليش احتمل تقديم الأول؟ أحسنتم، لأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوة قبل التلف، حتى تكون قيد لاحتمل تقديم الأول. الآن بينا هذه العبارة: والأقوى تقديم الثاني لأنه يدعي الصحة، يعني القابض يدعي صحة الهبة. هذه دعوى مطابقة لأصالة الصحة، وأصالة الصحة مقدمة على الأصول النافية لصحة العقد. والباقي نرجعه إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.